الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وعرفنا في الدرس الماضي أن هذه الآيات واردة في شأن أحد, في شأن غزوة أحد, وفي شأن ما حصل للمسلمين من إدالة الكافرين عليهم في آخر الأمر. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة التي أنزلها سبحانه وتعالى على المؤمنين لله عز وجل فيها الحكم العظيمة, والله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله, حكيم في قضائه وقدره. فبين الله سبحانه وتعالى جبل من المصالح والحكم في تلك المصيبة التي نزلت على المسلمين, فقال سبحانه وتعالى تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فمن جملة الحكم في ذلك أن يظهر الله عز وجل المؤمنين الصادقين ويكشف الله عز وجل المنافقين المدعين للإيمان. فقال وليعلم الله الذين آمنوا أن يعلم ذلك موجودا بعد أن علمه معدوما قبل وجوده, فإن هذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وليعلم الله الذين آمنوا فيظهرهم ويجلي أمرهم, وفي المقابل يظهر المنافقون, فيحصل بذلك التمييز بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. وفي هذا التمييز مصلحة عظيمة للمسلمين, فإنهم يعرفون بذلك أعداءهم في الحقيقة, فإن المنافقين هم الأعداء في الحقيقة, هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يفكون, والعدو الداخلي أشد من العدو الخارجي, ولهذا يضرب العلماء للعدوين بالسوس والطير فيقولون العدو الداخلي كالسوس والعدو الخارجي كالطير. فإذا عندك حب وهناك عدو خارجي وهو الطير وعدو داخلي وهو السوس, فأيهما أشد ضررا؟ السوس, فالسوس تأكل داخل الحبة وأنت لا تشعر وتظنها سليمة وهي فاسدة. وأما الطير فيمكن أن تتقيه بأن تحرز حبك في موضع أمين فتتقي شر الطير, لكن السوس ينخر في الحبة وأنت لا تشعر. فهكذا العدو الداخلي كالمنافقين أثرهم عن المسلمين أشد من أثر العدو الخارجي, وأمره خفي فإنه يفسد في أوساط المسلمين ويدخل عليهم الضرر وهم لا يشعرون. فإذا ميز الله عز وجل بين المؤمنين وبين المنافقين عرف المؤمنون عدوهم في الحقيقة وحذروا منه. وهذا التمييز يحصل بالمصائب والشدائد, فإن المنافق لا يصبر إذا نزلت عليه الشدة والمهنة, بل يصيح ويظهر ما كان يكتمه من الكفر والبغض للإسلام والمسلمين. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الله عز وجل عن المنافقين في يوم الأحزاب عند حين اشتد الأمر بأهل الإسلام, كيف أنهم صاحوا ولم يصبروا عند تلك الشدة وفضحهم الله عز وجل وأجلى أمرهم. وهكذا في يوم أحد أجلى الله عز وجل أمر المنافقين, ورجع أبي بن كعب بجماعة ممن معه. قال الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا, وكما قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالله عز وجل لا يطلعنا على الغيب، ما نستطيع أن نعرف المنافق والمؤمن من غير إعلام من الله عز وجل لنا، فإننا لا نعلم ما غاب عنا، والله لا يطلعنا على الغيب، لكن ينزل على العباد الشدائد والمحن فنعرف المؤمن والمنافق، ويتبين لنا المؤمن من المنافق، وتنجلي لنا الحقائق عند المصائب والمحن. ولو جعل الله عز وجل النصر للمؤمنين عموما لدخل الكفار أو كثير من الكافرين في الإسلام نفاقا، وهذا ضرر عظيم. لكن إذا كانت المسألة دول فهنا تنكشف الأمور، ويتميز أهل الإسلام من أهل الكفر والنفاق. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والحكمة الأخرى أن الله عز وجل يصفي الشهداء، فإذا سلط الكفار على المسلمين فقتلوا فيهم وكثر تقتيلهم في أوساط المسلمين، فإن الله عز وجل يريد أن يتخذ شهداء من أهل الإسلام، وهذه مرتبة رفيعة عالية وفضل عظيم، يتفضل الله عز وجل به على من شاء من عباده، ومنزلة الشهداء منزلة رفيعة، وقد ذكر الله عز وجل شرفهم ومكانتهم في القرآن، وبين الله عز وجل أنهم أحياء غير أموات، وأنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم. فيصف الله عز وجل الشهداء بمثل هذا الأمر، فيسلط الكفار على المسلمين كرامة لأهل الإسلام، وإن كان كثير من الناس لا يشعر بهذه المنة والكرامة، فيريد الله عز وجل أن يصفي الشهداء. والموت لا بد منه ولا مفر منه، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، فالموت لا مفر منه. فأراد الله عز وجل أن يكرم أناسا بالشهادة، وهم لا بد أن يموتوا، إما أن يموتوا بالشهادة وإما أن يموتوا على فرشهم ومآلهم إلى الموت. فأكرم الله عز وجل أناسا بموتة طيبة كريمة شريفة، بأن سلط الكفار على المسلمين وأكرم من شاء من عباده بالشهادة، ومن مات شهيدا فقد فاز وأفلح وانتقل إلى الحياة الطيبة، وفارق حياة النكد والآلام والشدائد والكرومات والمحن إلى تلك الحياة الكاملة، وللآخرة خير لك من الأولى. فهذه حكمة من حكم الله عز وجل في إدالة الكافرين على المسلمين، فقال ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فالله لا يحب الظالمين، فلم يسلط الكفار على المسلمين لحبه للظالمين، فلا يحب الله عز وجل الظالمين من الكافرين، ولا يحب الظالمين من المنافقين ولا من غيرهم، وإنما لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. وكون الله عز وجل يظهر الكفار على المسلمين في بعض الأوقات ليس محبة للظالمين ولظلمهم ولبغيهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لله عز وجل في ذلك الحكم العظيمة، ويريد الكرامة لأهل الإسلام. فقال الله عز وجل والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، كذلك من حكمه سبحانه وتعالى في تصيد الكفار على المسلمين أنه يريد أن يمحص المؤمنين، والتمحيص بمعنى التخليص، أي أن يخلصهم وأن ينقيهم من الذنوب والمعاصي. ومحص الذهب بالنار، أي خلصه من الشوائب. فيريد الله عز وجل أن يمحص المؤمنين، أي أن ينقيه من الذنوب والمعاصي. والمؤمن قد تكون عنده ذنوب لم يتب منها، وإذا مات وهو على تلك الذنوب ربما تعرض لعذاب الله عز وجل وكان من الهالكين. فمن رحمة الله عز وجل بالمؤمن أنه يبتليه بالشدائد حتى يكفر عنه الذنوب التي لم يتوب إلى الله عز وجل منها، فإن هنالك ذنوب ربما تاب العبد منها وهناك ذنوب لم يتوب العبد منها، إما لإصراره عليها لغلبة شهوته أو لأنها ذنوب قد نسيها، والله يقول أحصاه الله ونسوه، فالله عز وجل لا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهناك ذنوب فعلها العبد في سنوات ماضية من عمره قد نسيها وهي مكتوبة مدونة محصية عليه، وهناك ذنوب ربما ما زال مصرا عليها لغلبة الشهوة عليه والعياذ بالله. فإذا مات وهو على تلك الحال ربما كان من الهالكين وتعرض لعذاب الله عز وجل، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فينزل الله عز وجل المصائب والشدائد على العبد المؤمن من أجل أن يكفر عنه تلك الذنوب، وتلك المصائب النازلة عليه وإن كانت شديدة على قلبه أو على قلبه وبدنه فهي أهون من عذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أشد وأشد وأشد من عذاب الدنيا. فمن رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن ينزل عليه الشدائد اليسيرة باعتبار شدائد الآخرة حتى ينجيه الله عز وجل من شدائد الآخرة. فإذا مات وانتقل إلى ربه عز وجل انتقل صافيا نقيا، فإن البلاء يشد على المؤمن ويكون على قدر إيمانه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فقال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا، أي يخلصهم وينقيهم من الذنوب والمعاصي بتلك الشدائد والمحن. بل إن الله عز وجل يجعل للمؤمنين تمحيصين، التمحيص الأول من الذنوب والمعاصي أي يخلصهم من الذنوب والمعاصي، والتمحيص الآخر من المنافقين أي يخلصهم وينقيهم من المنافقين بهذه الشدائد والمحن. فيمحصهم الله عز وجل أي يخلصهم وينقيهم من ذنوبهم ومعاصيهم، وأيضا ينقيهم ويخلصهم من المنافقين الذين هم أشد الأعداء، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. فقال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا، فهذه من حكم الله عز وجل في إدارة الكافرين على المؤمنين. قال ويمحق الكافرين، ويمحق الكافرين أي يهلك الكافرين، والمحق بمعنى الهلاك وبمعنى أيضا النقص، فيمحق الكافرين ومحق الأثر هو زواله شيئا فشيئا، أي أن الله عز وجل يزيل الكافرين ويهلك الكافرين. فيسلط الكفار على المسلمين في بعض الأوقات من أجل أن يهلكهم لا أن يكرمهم، فإن من سنة الله عز وجل أنه يملي للظالم، فإذا اشتد ظلمه وبغيه أخذه أخذ عزيز منتقم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا أراد الله عز وجل أن يهلك أمة من الأمم الكافرة جعلها تطغى وتزداد في الطغيان، ثم بعد ذلك أخذها أخذ عزيز مقتدر كما فعل الله عز وجل بالأمم الماضية. وتأملوا فيما قصه الله عز وجل من قصة فرعون لما تمادى في الظلم وفي قتل الأبناء أبناء بني إسرائيل، وسمى بني إسرائيل سهم العذاب، أخذه الله عز وجل بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. وهذه السنة من سنة الله عز وجل في الكافرين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يأمر الله عز وجل المترفين بالفسق، أي أمرا قدريا لا أمرا شرعيا، فإن الله عز وجل لا يحب الفسق والفسوق، وإنما المراد بذلك الأمر القدري أي يقدر الله عز وجل فيهم ذلك، فيتمادوا في ظلمهم وفي بغيهم وفي ذنوبهم، ثم يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا إذا أراد الله عز وجل أن يهلك أمة من الأمم الكافرة جعلهم يتمادون في ظلمهم وفي بغيهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذه أيضا من حكم الله عز وجل في تسليط الكفار على المسلمين، أن الله عز وجل يريد أن يمحقهم وأن يهلكهم بهذا الظلم الذي يحصل منهم تجاه المسلمين. فقال سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه جملة من الحكم التي ذكر الله عز وجل في إدارة الكافرين على المسلمين، وهكذا في سائر المصائب النازلة على العباد لله عز وجل فيها حكم عظيمة، لكن العبد يجهل تلك الحكم، ينظر إلى الألم والشدة فلا يجد ذلك ملائما له، فيرى أن المصيبة تؤلمه ويفوته شيء من المحبوب ويشعر بالأوجاع والآلام إما الحسية وإما المعنوية، فيكره تلك المصائب والشدائد. ولو علم ما لله عز وجل فيها من الحكم والرحمات والكرامات له لشكر الله عز وجل على المصيبة كما يشكر على النعمة، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أي أحسبتم أي أظننتم، والحسبان بمعنى الظن. أم حسبتم إما على معنى أحسبتم أو على معنى بل حسبتم، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي هذا لا يكون، لا يدخل العبد الجنة حتى يبتلى. أما أن يريد أن يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان فهذا لا يكون. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل عبد الجنة إلا بالشدائد والمحن، ومن جملة الشدائد والمحن أن يسلط الله عز وجل الكفار على المسلمين، فهذا من جملة الشدائد والمحن. وهكذا لو جعل الله عز وجل الظهور دائما لأهل الإسلام فإنه لن يجرأ كافر على قتال المسلمين، لن يجرأ، وإنما سوف يسعى بالمصالحة والمعاهدة ودفع الجزية، وربما انتهى الجهاد بالكلية. لكن إذا جعل الله عز وجل الأمر دول، تارة يظهر الكفار وتارة يظهر المسلمين، فإن الجهاد لا يزال باقيا، وهو من أسباب دخول الجنة. الجهاد من أسباب دخول الجنة. فقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، والمراد بذلك أن يعلم الله عز وجل ذلك موجودا، وإلا فقد علم الله عز وجل ذلك معدوما قبل وجوده، لكن العلم الذي يتعلق بالثواب والعقاب هو العلم في الشيء موجودا، ما هو العلم في الشيء قبل وجوده. ولما يعلم الله، ولما بمعنى لم النافية، ولما يعلم الله فيقال لم ولما، لكن إذا كان نعم فلم لم يعلم نفي للفعل يعلم، لكن ولما يعلم نفي لقد يعلم. فإذا كان الفعل متقدم قد لفظا أو معنى قد يعلم، إذا نفي يقال لما يعلم، وإذا لم تتقدم قد لا لفظا ولا معنى تنفى بلم لم يعلم. فعلى كل لم ولما أداة النفي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا شيء لا يكون، فلابد من الامتحان والابتلاء، ولا يدخل العبد الجنة إلا بعد التمحيص والابتلاء والامتحان، وينال الشدائد المتنوعة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أزيل هذا من حسبانكم وأزيل هذا من ظنكم، هذا لا يكون. لابد للمؤمن أن يبتلى، لابد للمؤمن أن يمتحن، لابد من نزول الشدائد والفتن والمصائب على المؤمن، ولله عز وجل كما عرفنا في ذلك الحكم الكثيرة، فهذا أزيلوه من ظنونكم. ففي هذا أي إذا علم العبد ذلك فإنه يعد نفسه لتلقي المصائب والمحن حتى لا يفاجأ بها، فإنه لابد أن يبتلى وأن يمتحن، فليكن مستعدا لتلك الشدائد والمحن، فإن نزلت به الشدائد والمحن فلا يستغرب ذلك ولا يستنكر ذلك، وليعلم أن هذا لابد منه، وأن العبد يبتلى على قدر إيمانه، وأنه لا يدخل العبد الجنة من غير ابتلاء وامتحان. هذا أزيلوه من حسبانكم، أزيلوه من ظنكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذه الآية معاتبة من الله عز وجل للذين حصل منهم في يوم أحد ما حصل من التولي بعد أن رجع الكفار على المسلمين وسعوا فيهم بالقتل، فإن هنالك من تولى، من تولى وفر، ثم ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا إليه، لكن حصل ما حصل من بعضهم من التولي، وقد كانوا قبل ذلك يتمنون الموت، فإن هنالك ممن لم يشهد بدرا من الصحابة الكرام اشتاقت أنفسهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، فلما جاءت أحد تحدثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه أن يخرج لقتال الكافرين في أحد، وكان من مشورة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة وأن يقاتلهم في المدينة، لكن هناك من الصحابة الكرام من كان مشتاقا للجهاد في سبيل الله عز وجل ممن فاته غزوة بدر فاشتاقت نفسه للشهادة وللقتال في سبيل الله عز وجل، فلما تيسرت الأسباب حصل من بعضهم ما حصل فعاتبهم الله عز وجل على ذلك، فقال ولقد كنتم تمنون الموت، أي قبل وقعة أحد تمنون الموت أي سببه وهو ملاقاة العدو، أو تمنون الشهادة في سبيل الله عز وجل حتى تنالون كرامة الله عز وجل، ولقد كنتم تمنون الموت. وفي هذا أن الإنسان قد يحدث نفسه بشيء قبل نزول الشدة والمحنة فيتغير به الحال عند الشدائد والمحن، فقد يقول الشخص إن حصل كذا سوف يكون كذا وكذا وسوف أفعل كذا وكذا، وهذا قبل نزول الشدة والمحنة، فإذا نزلت عليه الشدة والمحنة تغير الحال. نعم، تغير الحال والعبد لا يملك قلبه، وفرق بين نزول المحنة وفرق بين تحديث النفس قبل ذلك. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعضهم أنه قال يذكر ما بلغ فيه من الرضا عن الله عز وجل، فقال لو أدخلني الله عز وجل النار لكنت راضيا، يعني بلغ به من الرضا بأفعال الله عز وجل حتى لو أدخله النار لكان راضيا. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هذا تحديث عن نفسه، يحدث نفسه بذلك يحدث نفسه بذلك، لكن ربما لو دخل النار لم يكن راضيا. ففرق بين أن يحدث الإنسان نفسه قبل حصول الشدة والمحنة، وبين إذا نزلت الشدة والمحنة فالحال يختلف عن وقت العافية. في وقت العافية يظن الإنسان أنه كذا وكذا وكذا ويحدث نفسه بأشياء، وإذا نزلت المحنة ربما كان الأمر على خلاف ذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو، وقال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. فالإنسان قد يحدث نفسه أنه إذا لقى العدو لفعل ولقاتل ولصبر ولثبت، وإذا ما جاء العدو ربما يكون أول الفارين إذا نزلت به الشدة والمهنة. فلا يتمنى العبد لقاء العدو، ويتوكل العبد على ربي سبحانه وتعالى، ويسأل العبد ربه العافية. فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، أي من قبل أن تلقوا أسبابه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي رأيتم أسباب الموت، فإنهم اتجهوا لقتال الكافرين، وقتال الكافرين من أسباب الموت. فقد رأيتموه أي رأيتم أسبابه وأنتم تنظرون، هذا توكيد لمعنى الرؤية. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي والحال أنكم تنظرون إلى الموت، أي تنظرون إلى أسبابه، ومع هذا فر من فر ممن كان يتمنى الموت قبل ذلك. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكن يسأل الله العافية. فإن ابتني بذلك فعليه أن يصبر وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمد على نفسه، لا يعتمد على نفسه، وإنما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، والثبات بيد الله عز وجل والعون منه. إلى هنا والحمد لله.